الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا هو المراد من الحديث، بيان أن العبد معرض للخطأ ومعرض للذنوب، فتقع منه هفوات وأخطاء وذنوب ومعاصي. فمن رحمة الله عز وجل بالعبد وبالعباد أن جعل لهم أسبابا يعملونها فتكون سببا لمغفرة ذنوبهم، ذلك لأن العبد معرض يقع منه بعض الأخطاء. وكما جاء في الحديث الآخر في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فدل على أن الإنسان قد يقع في بعض المعاصي والمخالفات. وفي حديث حذيفة الذي في البخاري لما سأل عمر: أيكم يحفظ حديثا في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فبين أن الإنسان قد يقع منه بعض الأخطاء وبعض الهفوات، إما على أهله أو على جاره، فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وجاء عند الترمذي حديث عن أنس: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإن في سنده علي بن مسعد الباهلي قال فيه البخاري منكر الحديث، إلا أن الأحاديث السابقة تشهد له. فنستفيد من هذا إخواني في الله أن الإنسان معرض للمعاصي والأخطاء، لكن من رحمة الله بالعباد أن جعل لهم هذه الأسباب التي تكون سببا للمغفرة، ومن أهمها وأعظمها الصلاة. الصلاة تعتبر رحمة من الله سبحانه وتعالى للعباد، لأنها سبب من الأسباب العظيمة التي يكفر الله بها ذنوب العبد، كما جاء في أحاديث كثيرة ومنها ما جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الصلاة تكفر الذنوب والمعاصي ما لم تجتنب الكبائر، فإن الكبيرة لا بد من توبة، من وقع في كبيرة من الكبائر لن يتخلص من ذنبها إلا بالتوبة إلى الله سبحانه والرجوع. والكبيرة هي ما توعد بنار أو بلعنة أو بغضب أو بعذاب، أو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، إلى غير ذلك. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا فضل الصلاة ومبينا أنها تكفر الذنوب وتكفر المعاصي والأخطاء، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم جاء إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وجاء قبل ذلك: من توضأ وأسبغ الوضوء، فإذا أسبغ الوضوء صبر على هذه المشقة سواء كان الماء حارا أو كان باردا ويصبر على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بهذه الطاعة وبهذه العبادة ذنوبه وسيئاته، فإنه لا يأتي المسجد إلا بالحسنات، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر مثل الصلوات الخمس: كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلاة. إذن الصلاة رحمة من الله سبحانه وتعالى للخلق وللعباد، جعلها سبب للمغفرة والذنوب. ومن ذلك أيضا الاستغفار كما سمعتم في الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكثرة الاستغفار يحط الأوزار والخطايا. قال الله عز وجل في شأن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالشهد هذا: إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الآيات. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أنس الذي رواه الترمذي، وهو يحسن بشواهده وطرقه، وهو عند الإمام النووي في الأربعين النووية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إخواني في الله ثلاثة أشياء من الأمور المهمة التي تكون سبب للمغفرة. فذكر الدعاء: إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك. فالمسلم إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار غفر الله له، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: إنما توعدون لآت. وقال عز وجل: إن الله لا يخلف الميعاد. فهو سبحانه وتعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد. إذن الدعاء من أسباب المغفرة. ومما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا الاستغفار، وقد مر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا عظيما مهما جدا وهو أعظم الأسباب، وهو التوحيد الله عز وجل. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في هذا فرع التوحيد، توحيد الله سبحانه والبعد عن الشرك بالله عز وجل، صغيرا صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، فإن البعد عن الشرك من أسباب المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فتوحيد الله سبحانه وتعالى سبب، هو أكبر الأسباب وأعظم الأسباب لمغفرة الذنوب. فالمسلم يسعى جاهدا لهذه الأسباب وتحصيلها حتى يغفر الله عز وجل له. فإن من أعظم ما يأمن المسلم المغفرة. إذا غفر الله عز وجل لك كان ذلك أعظم خير أعطاك الله سبحانه ووفقك الله عز وجل. ولأهمية ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وجاء عن ابن عمر عند أبي داود قال: كان إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في المجلس الواحد ويكررها في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن أسباب مغفرة الذنوب أيضا إخواني في الله الأمراض والبلايا التي تعتري المسلم. فالمسلم مرحوم، المسلم مرحوم من رحمة الله عز وجل به أنه يبتلى، يبتلى بأمراض ويبتلى بأسقام ويبتلى بشدة ويبتلى ببلاء، فتكون تلك البلايا على المسلم خير له ورحمة له. جاء عند الإمام الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في أهله وماله وجسده حتى يموت وما عليه خطيئة، حتى يموت وما عليه خطيئة. وفي حديث صهيب بن سنان الرومي الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المسلم، عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأنت يا أيها المسلم مرحوم في كلا الحالات أو في كلا الحالتين، إن كنت في سراء فشكرت الله عز وجل فنعمة، وإن كنت في ضراء فصبرت فنعمة. نعم. ف فقوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، فالمسلم حياته كلها خير، المسلم حياته كلها خير، كان في فقر أو كان في مرض أو كان في شدة أو كان في ابتلاء أو كان كما سمعتم في غنى وفي سعة من الرزق وفي أمن وفي خير، كل ذلك خير له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. فهذه رحمة من الله بالمسلم، اختص الله المؤمن بها وجعلها خاص بالمؤمنين وعباده الصالحين، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فحياتك أيها المسلم خير عظيم، عليك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. والمغفرة، أسباب المغفرة كثيرة، والمسلم إذا سلك هذه الأسباب يعني واستمر فيها، استمر في العمل الصالح، يغفر الله عز وجل له. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل من أسباب المغفرة الوضوء، الوضوء والطهارة من أسباب المغفرة. وأنت تتوضأ في كل صلاة في كل يوم 5 مرات، كلما توضأت خرجت ذنوبك وخرجت أخطائك وخرجت المعاصي، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة في مسلم أن المسلم في معنى الحديث أنه إذا توضأ فغسل يديه خرجت ذنوبه من تحت أظافره، فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من مع قطر الماء من لحيته، فإذا مسح رأسه كذلك أيضا خرجت ذنوبه من مع قطر الماء من شعره، فإذا غسل قدميه خرجت ذنوبه من تحت أظافره من قدميه. هذا الطهارة وهذا الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة خطى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه عبادة عظيمة، الطهور الوضوء الطهارة عبادة عظيمة جليلة من أسباب مغفرة الذنوب. جاء في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم وهو عند ابن ماجة بأصح، وهو في الأربعين النووية أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. ومعنى شطر الإيمان قيل نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان أي أجرها وثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. هذه إخواني في الله أهم الأسباب للمغفرة الذنوب وأبرزها، فالمسلم يحرص على ذلك. وجماع الخير كله طلب العلم والجلوس في حلق العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن طلب العلم هذا أقرب الطرق وأخطر الطرق إلى الجنة، تستفيد وتتفقه وتتعلم وأنت في طريقك إلى الجنة. وفي مجالس العلم تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه نعمة يتمتع بها أهل الحديث وطلاب العلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأنهم يجلسون في حلق العلم فيقرؤون الحديث ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والذي يسمع كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله له بها 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة الذنوب. فكيف وأنت تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حلقات العلم وفي مجالس العلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنحرص إخواني في الله على أبواب الخير وعلى طرق الخير وسبل الخير. وكما سمعتم من أهم ذلك وأبركه وأحسنه مجالس العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا وفيما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.